الموقع الرسمي للشيخ الدكتور محمود الحفناوي الأنصاري يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا هو الدرس الثالث بعد المئة الأولى من دروس الفقه. هذا هو الدرس الثالث بعد المئة الأولى من دروس الفقه، ومع شرح كتاب فقه السنة والكتاب للشيخ سيد صادق رحمه الله. بعد أن صلينا على الرجل في المرة السابقة وانتهينا من أحكام الصلاة عليه، بعد أن صلينا على الميت في المرة وانتهينا من جميع أحكام الصلاة عليه، يكفيه هكذا أطلنا عليه كثيرا في أحكام الصلاة، فنشرع الآن في دفنه قبل أن تخرج رائحته. فنبدأ الآن في دفن الميت، واليوم أوعدنا مع أحكام الدفن. ما هي أحكام الدفن؟ حكمه. احنا قلنا الأحكام تدور على كم حكم يا جماعة؟ خمسة. نرجع لأصول فقه نذاكر شوية، ها؟ ذاكر أصول فقه. واجب، مستحب، مكروه، محرم، مباح. المندوب هو المستحب، يبقى الواجب تمام والمستحب والحرام والمكروه والمباح. نعم، أخذناه في درس مستقل، أخذناه في درس مستقل، فمش هنعيده الثاني. أنا أخذناه من لو تذكرون أخذناه من كتاب المنة، ولن نعيده مرة أخرى. ها؟ لا ده تقسيم أبو حنيفة، لكن هو أصلا الأحكام خمسة. تمام. حكمه: أجمع المسلمون على دفن، على أن دفن الميت ومواراة بدنه فرض كفاية، والفرض هو الواجب. تمام. قال تعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. الآية دي سألنا الشيخ أبو بكر الجزائري عن هذه الآية سنة 1995. من كم سنة؟ من 23 سنة. كنت في بيته في زيارة له مع مجموعة الطلبة، وكان يفتح الزيارة في بيته يوميا من العصر إلى قبيل المغرب. فكنت حريص على هذه الزيارة عندما كنت أقيم في المدينة النبوية في هذا العام. فسألنا عن هذا السؤال: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. ما معنى هذه الآية؟ فسكتنا. فأجاب الشيخ، قال: بأن الأرض تكفي الناس جميعا أحياء وأمواتا، تكفيهم أحياء في أرزاقهم ومساكنهم وسكناهم. يعني عدد العالم الآن 7 مليار، لو أصبح عدد العالم 50 مليار سوف تكفيهم إيه؟ سوف تكفيهم الأرض. طيب، وأمواتا يدفنوا في بدنها. تمام. فهذه الأرض الموجودة سوف تكفي الناس بكل خيراتها وكل ثمارها وزروعها وأشجارها. إذن قضية الرزق لا تقلقوا منها، ما تقلقوا منها. يعني على سبيل المثال أضرب لكم مثالا في مصر فقط، عدد الأراضي الصالحة للزراعة كان 52 مليون فدان. طيب عدد الأراضي التي تم استصلاحها وزرعت إلى وقتنا هذا كان 16 مليون فدة. إذن باقي كم؟ 36 مليون فدان لم تزرع حتى يومنا هذا. طيب 16 مليون فدان دي تكفي كام الآن؟ نعم 100 مليون. طيب لو 36 بقين كام على 16؟ 36 على 16 فيها كام؟ 2 وشوية، تمام؟ 2.5 مثلا، خطبها 2.25 بالضبط، 2.25 بالضبط. يعني الأراضي الزراعية اللي لسه لم تصلح في مصر تكفي الآن 250 مليون لم يأتوا بعد نسمة. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، بالزراعة بس، ليست زراعة فقط، ومعادن حديد وذهب ومنجنيز ومغنيسيوم، بس الحديد من فوق من السماء تمام، ومغنيسيوم وفضة وجميع المكونات الموجودة في الأرض تكفي كل من سوف يخلق من ولد آدم ومن الحيوانات، لا مش ولد آدم بس، ومن الحيوانات و تمام الدواب والأنعام والحيوانات والطيور والذئان والحشرات والميكروبات كله. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. خلينا احنا في الفقه الدفن، يبقى الدفن ده ايه؟ فرض كفاية. يعني ايه فرض كفاية؟ ايه معناه يا شباب؟ لو قام به البعض فقد على الآخر. طيب إن وجد مسلم ولم يدفنه المسلمون ها يأثم الجميع، يأثم الجميع، زي صلاة الجنازة زي التغسيل كله مفروض ايه كفاية. طيب الدفن ليلا، يرى جمهور العلماء ان الدفن بالليل كالدفن بالنهار سواء بسواء، ده جمهور العلماء. فقد دفن رسول صلى الله عليه وسلم الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر دفنه ايه ليلا، ودفن علي بن ابي طالب رضي الله عنه فاطمة انت محمد صلى الله عليه وسلم زوجه ليلا، وكذلك دفن أبو بكر وعثمان وعائشة وابن مسعود ليلا. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبرا ليلا فأسرج له بسراج فأخذه من قبل القبلة، وقال رحمك الله إن كنت لأواها تلاء للقرآن، وكبر عليه أربعا، رواه الترمذي وقال حسن، قال حديث حسن، وقال بعضهم اسناده ضعيف، وكبر ورخص اكثر اهل العلم في دفن في الدفن بالليل. يبقى ما حكم الدفن بالليل؟ تمام. بمن؟ بجمهور العلماء. تمام. وإنما يجوز ذلك إذا كان لا يفوت بالدفن ليلا شيء من حقوق الميت والصلاة عليه، طالما أنه لا يفوت شيء من حقوق الميت بالدفن ليلا. فإذا كان يفوت به حقوقه والصلاة عليه مثلا وتمام القيام بأمره من غسله وتكفينه وهكذا، فقد نهى الشارع عن الدفن بالليل وكرهه. متى يكره الدفن بالليل؟ متى؟ إذا كان الميت سوف يفوته شيء من حقوقه. روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل، يعني مش طايله، ودفن ليلا، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل إلا أن يضطر الإنسان إلى ذلك. ليه؟ لأنه ما كانش عندهم إمكانية بالليل يروحوا يجيبوا له كفن، فيعني الكفن ما كفوش، فكده انت ايه ضيعت حق من حقوق مين؟ الميت، وهو الكفن، تمام، عدم السترة. اذا نصل به حتى الصباح في كفن غير طائل. وروى وروى ابن ماجه عن جابر قال قال صلى الله عليه وسلم لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا. وهذا حديث ضعيف جدا. الدفن وقت الطلوع والاستواء والغروب، ثلاث أوقات هذه ينهى عنه عن الدفن فيها. اتفق العلماء على أنه إذا خيف تغير الميت فإنه يدفن في هذه الأوقات الثلاثة بدون كراهة، أما إذا لم يخشى عليه من التغير فإنه يجوز دفنه في هذه الأوقات عند الجمهور ما لم يتعمد دفنه فيها. إذن الدفن في هذه الأوقات جائزة، تمام، خاصة إذا كان ريحته هتطلع أو إذا كان أصلا ميت بقاله كذا يوم وما عرفه بموته. وطبعا ودي مهمة جدا يا جماعة، الإنسان لا ينام وحده، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينام الإنسان وحده، ربما يموت. يعني بعض الأخوة أخبرني منذ 15 يوم أن عندهم رجل يعني عايش وحده في البيت، وحده تمام، يومين غاب عن المسجد، فبدأ يسأل عنه رواد المسجد، اتصلوا على أخيه وأخيه رن عليه بالتلفون ما ردش، له يومين بيرن عليه بالتلفون ما ردش، طيب ما ردش عليك، تعال دور على أخوه، تعال وابحث عن أخي، تتركه يومين كاملين انتظر التلفون يرد عليك. فكسروا عليه، فجاء أخوه وكسروا عليه الباب ودخلوا ووجدوه ميتا على القاعدة في دورة الميت، ميت على القاعدة دورة الميت وقاعد. طب ليه؟ لماذا؟ فالإنسان يكره أن ينام وحده. وكم من إنسان وجد ميتا وحده. أنا لما كنت في مكة وكنت أجلس أشهر عديدة في مكة، كنت ساكن في شقة وحدي، كنت أبناء العمومة وأقاربي أقول لهم كلموني يوميا، إن لم تسمعوا صوتي في يوم أو اتصلتم علي ولم أرد عليكم تعالوا واكسروا الشقة. أو كنت معطيهم كمان نسخة من المفتاح، أعطيتهم نسخة من مفتاح الشقة، قلت في أي وقت تصلوا علي لا تسمعوا صوتي أو لا تتصل لم أتصل عليكم أو تتصل علي أو اتصلتم ولم أرد تعالوا مباشرة. وما أموت حتى الإنسان يعفن وتخرج رائحته، وأمر من الأمور المستكرهة. فإذا كان مش خايفين عليه من التغير لا يدفن في هذه الأوقات، مع العلم بجواز الدفن في هذه الأوقات. وبعض العلماء قالوا لا يجوز الدفن في هذه الأوقات كما سوف نبين. فإنه يجوز دفنه في هذه الأوقات عند الجمهور ما لم يتعمد دفن، لكن لو الناس متعمدة أنه تدفن في الأوقات دي عند زوال الشمس وعند وبعد الغروب، عند الغروب الشمس وعند إشراق الشمس وعند الاستواء، إذا تعمدوا هذا الدفن فهذا فلا يجوز. إذن لما رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن عن عقبة قال ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيها أو نقبر فيها موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. وقالت الحنابلة يكره الدفن في هذه الأوقات مطلقا للحديث المذكور، للحديث المذكور. استحباب إعماق القبر، القصد من الدفن أن يوارى الميت في حفرة تحجب رائحته وتمنع السباع والطيور عنه، وعلى أي وجه تحقق هذا المقصود تأدى به الفرض وتم به الواجب، إلا أنه ينبغي تعميق القبر قدر قامة، لما رواه النسائي والترمذي وصححه عن هشام بن عامر قال شكونا إلى رسول صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقلنا يا رسول الله الحفر علينا لكل إنسان شديد، يعني لو احنا 70 واحد ماتوا من الصحابة لو فعلوا 70 قبر حيبقى في شيء من المشقة، هناك الجبال الأراضي جبلية وصعبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احفروا وأعمقوا، يعني انزلوا تحت شوية، وأحسنوا وأدفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد، كما فعل في إخواننا الذين ماتوا نسأل الله يغفر لهم في مسجد الروضة، عندما حفروا لكل 10 قبر ودفنوه فيهم. قال: شكونا صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فقلنا: يا رسول الله، الحفر علينا لكل إنسان شديد. فقال صلى الله عليه وسلم: احفروا وأعمقوا وأحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد. فقالوا: فمن نقدم يا رسول الله؟ قال: قدموا أكثرهم قرآنا، وكان أبي ثالث ثلاثة في قبر واحد. وروى هشام بن عامر الذي يروي هذه القصة، تمام، وروى ابن أبي شيبة وابن المنذر عن عمر أنه قال: أعمقوا إلى قدر قامة وبسط، تمام، وبسطة. فعند نعم،
لو هي أرض مائية وحفر فيها عمقه طلعت المية، ده محل أرض مائية وحفر فيها عمقه ممكن تطلع المية؟
لا، دي يقول لك أنت في اللحظة دي إحنا ممكن التربة دي نجيب، لا، نأتي لها برد ونردمها متر متر ونص، تمام، نزود التراب ونردمها وندوس عليها وبعد كده نبدأ نحفر، تمام. وعند أبي حنيفة وأحمد يعمق قدر نصف القامة وإن زاد فحسن. إيه نصف القامة؟ نصف الإنسان، يعني قامة الإنسان، وإن زاد فحسن. تفضيل اللحد على الشق، قامة الإنسان، وقفة الإنسان. اللحد هو الشق بالجنب، يعني إيه، تمام، القبر يكون كها يعني هكذا مثلا، شايف الحفرة هذه، دي الأرض من هنا والأرض من هنا، وفي النص ده إيه، الحفرة بتاعت القبر، تمام. اللحد يأتي مثلا لجنب من هذا الجنب، يجي حافر من تحت اللحد، من تحت هكذا، إيه، تحت إيه، تحت الجنب ده تحته، ويلحد الإنسان ويبني طوب سوة اللحد هذا هكذا، تمام، فيكون هو تحت إيه؟ تحت هذا الحائط من التراب الذي حفرناه. الشق يكون في نصف المبنى، الشق يكون في إيه؟ في نصف هذه الحفرة في النص دي بين الكتابين، الشق يكون في النص، تمام، يحفر في النص كده ويحط فيها الميت ويغطيه بخشب أو بطوب ويردم عليه، نعم، كله في اتجاه القبلة. اللحد جايه، اللحد هو الشق في جانب القبر، في جنب القبر كده من تحت، تمام، جهة القبلة، جهة ايه، القبلة، يعني يبقى وشه القبلة وظهره لإيه، للحفرة، ظهره للحفرة. في وسط القبر تبنى جوانبها باللبن، اللحد هو الشق في جانب القبر جهة القبلة، ينصب عليه اللبن فيكون الميت كالبيت المسقوف، فيكون اللحد زي البيت المسقوف لأنه قاعد تحت. والشق حفرة في وسط القبر تبنى جوانبها باللبن، لو كانت الأرض بتهيل تبنى جوانبها باللبن مطلوب الني يعني، ويوضع فيه الميت ويسقف عليه بشيء، وكلاهما جائز إلا أن اللحد أولى، لما رواه أحمد بن ماجة عن أنس قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجل يلحد وآخر يضرح، فقالوا: نستخير ربنا جل وعلا ونبعث إليهما، فأيما سبق تركنا، فأرسلوا إليهما فسبق صاحب اللحد فلحدوا له صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على الجواز. أما ما يدل على أولوية اللحد فما رواه أحمد وأصحاب السنن وحسنه الترمذي، وهذا الحديث حسن بجميع طرقه، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللحد لنا والشق لغيرنا. الشق اللي هو في النص قلنا لغير المسلمين، اليهود والنصارى.
وبالنسبة للفرق يعني أنا أوري أهم حي،
دي الأهم، الفرد لازم يوارى، شق لحد المهم يدفن عشان ايه، تمام، دي طبعا فيها تشبه اليهود والنصارى، ليست مقابرنا نحن. تمام، سنوصي أن لا يدفن فيها. احنا قلنا نبني داير ما يدور حوالين الارض متر نردم. ينفع، ما ده لبن، ما ده بلوك لبن يعني طوب، ما سوء اصده من الارض مش من. تمام خلاص. صفة ادخال الميت القبر، صفة ادخال ايه الميت القبر، من السنة في ادخال الميت القبر ان يدخل من مؤخرة، يعني القبر هكذا. لو افترضنا ان ده القبر، القبلة زي ما انا دي القبلة اهو، القبلة من هنا، يبقى راسه هتكون هنا ورجليه هتكون ايه هنا، يبقى الميت هيجي الناحية دي، النعش يقف هنا، ويدخل الميت برأسه من قبل رجليه، يدخل الميت ايه برأسه، دي هذه ايه السنة. ان تيسر برضو حتى لا نشق، الا ما تيسر فجائز ان يدخل من انهي ناحيه، بس السنه ان يدخل الميت من قبل ايه رجليه. من السنه في ادخال الميت القبر ان يدخل من مؤخره اذا تيسر، لما رواه ابو داود وابن ابي شيبه والبيهقي من حديث عبد الله بن زيد انه ادخل ميتا من قبل رجليه القبر، وقال هذا من السنه. وده لما مين اللي عمل كده؟ عبد الله بن زيد، وقال هذه من السنة. نرجع لمصطلح الحديث، ده معناه ايه بقى؟ حديث مرفوع، لانه قال هذا من ايه ذكر، يبقى هو ده موقوف، ده فعل صحابي، لكن لما قال هذا من السنة كده رفعه الى مين؟ الى النبي صلى الله عليه وسلم. فان لم يتيسر، انتوا شطاره ما شاء الله مذكرين، فان لم يتيسر فكيفما امكن، قال ابن حزم، ويدخل الميت القبر كيفما امكن، إما من القبلة وإما من دبر القبلة، أو من قبل الرأس، أو من إيه من قبل رجليه، إذ لا نص في ذلك في شيء من ذلك إلا هذا الحديث. تمام. سبعة، يعني ما فيش حديث قال بسبب ادخلوه كذا أو ادخلوه كذا، ما فيش حديث. سبعة، استحباب توجيه الميت في قبره إلى القبلة، استحباب، والدعاء له، وحل أربطة الكفن. السنة التي جرى عليها العلم أن يجعل الميت في قبره على جنبه الأيمن، تمام، هكذا، تمام، ووجهه تجاه القبلة، ويقول واضعه بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحل أربطة الكفن. فعن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال كان إذا وضع الميت في القبر قال بسم الله وعلى ملة رسول الله وعلى سنة رسول الله، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، ورواه النسائي مسندا وموقوفا وإسناده صحيح وأعل بالوقف هذا الحديث. ثمانية، كراهية الثوب في القبر. كره جمهور الفقهاء وضع ثوب أو وسادة أو نحوه ذلك للميت في قبره، يعني فرشوله ثوب، بطانية، ثوب، مفرش، دفاية، أو يحطوله مخدة تحت راسه. ويرى ابن حزم أنه لا بأس به. من الذي كره ذلك؟ جمهور الفقهاء. ومن الذي يرى أنه لا بأس به؟ ابن حزم أنه لا بأس به ببسط ثوب في القبر تحت الميت، لما رواه أحمد، لما رواه مسلم عن ابن عباس قال بسط في قبر السلم قطيفة حمراء، وهذا الحديث أخرجه مسلم ولفظه جعل في قبر صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء. قال وقد ترك الله هذا العمل في دفن رسول صلى الله عليه وسلم المعصوم من الناس ولم يمنع منه، وفعله خيرة أهل الأرض في ذلك الوقت بإجماع منهم لم ينكره أحد منهم، اللي هم مين؟ صحابة، كل خيرة أهل الأرض في هذا الوقت، بكر وعمر وعثمان وعلي كبار الصحابة، فرج النبي صلى الله عليه وسلم قطيفة. واستحب العلماء أن يوسد رأس الميت بلبنة، بطوبة يعني، أو حجر أو تراب أو رملة، ويفضى بخده الأيمن إلى اللبنة ونحوها، يعني يكشف عن وجهه ويوضع خده عليه على هذا، من المستحب ولا تطبق هذه الأيام خالص. وأوصى الضحاك أن إلى لبنة نحوه بعد أن ينحى الكفن عن خده ويوضع على التراب، هذه لا نفعله هذه السنة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إذا أنزلتموني إلى اللحد فأفضوا بخدي إلى التراب، اكشفوا عن خدي حطوه على التراب. وأوصى الضحاك أن تحل عنه العقد ويبرز خده من إيه؟ من الكفن. واستحبوا أن يوضع شيء خلفه عشان يسند، عشان ما إيه؟ يوقعش من تراب أو غيره، من لبن أو تراب يسنده، ولا يستلقى على قفاه، ما ينموش على إيه؟ على ظهره. واستحب أبو حنيفة ومالك وأحمد أن يمد ثوب على المرأة عند إدخالها في القبر دون الرجل، واستحب الشافعية ذلك في الرجل والمرأة، يعني زي ما بيعمل كعامة الناس الآن يحطوا إيه بطنية أو إيه كبرتاية يستر بها المرأة أثناء الدفن، أول من ينزلوها في القبر يجلس الدين ويقعد باصص إيه ما يشوفهاش غير محرم، لكن هم بيشدوا البطانية وكل يبقى باصص من تحت البطانية، إيه لازمة البطانية؟ يعني يقول شدين البطانية والكل ينظر من إيه؟ تحت طبيعي، ما لازم ما دور هذه البطانية إذن؟ يبقى الأفضل إنه إيه؟ شد بطانية أو ثوب في المرأة، فهذا استحبه الجمهور العلماء، والشافعي استحبه لمين؟ للرجل والمرأة على السواء. تسعى استحباب ثلاث حثيات من على القبر، فيستحب أن يحسو من شهد الدفن ثلاث حثيات بيده هكذا، بسم الله يرمي على قبره من جهة رأس الميت، لما رواه ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ثم أتى قبر الميت فحثى عليه من قبل رأس الثلاث. واستحب الأئمة الثلاثة أن يقول في الحثية الأولى: منها خلقناكم، وفي الثانية: وفيها نعودكم، وفي الثالثة: وفيها نخرجكم تارة أخوة أخرى، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لما وضع أم كلثوم في القبر. وقال أحمد: لا يطلب قراءة شيء عند حث التراب لضعف الحديث، وهذا الحديث حديث ضعيف. استحباب الدعاء. طيب، استحباب الدعاء للميت بعد الفراغ من الدفن، يستحب الاستغفار للميت عند الفراغ من دفنه وسؤال التثبيت له، لأنه يسأل في هذه الحالة عن عثمان، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم فإنه، وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. إسناد حسن، أخرجه أبو داود والحاكم وغيرهما بسند حسن، رواه أبو داود والحاكم وصححه والبزار، وقال: لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه. وروى رزين عن علي أنه كان إذا فرغ من دفن الميت قال: اللهم هذا عبدك نزل بك وأنت خير منزول به فاغفر له ووسع مدخله. واستحب ابن عمر قراءة أول سورة البقرة وخواتمها على القبر بعد الدفن، رواه البراء البيهقي بسند حسن، وهذا الحديث ابن عمر ضعيف. ورأيت الشيخ محمد بن إسماعيل المقدم حفظه الله في جنازة أحد الإخوة أصدقاء الشيخ، وكان من جماعة الإخوان المسلمين، لكن كان يحب السلفيين لا يعاديهم، وهذا الرجل أعرفه معرفة جيدة رحمه الله، مات في حادث هو وأبنائه، هو وزوجته وولدين، وبقي ولدين، مات الكبار وبقي الصغار. أنا حضرت جنازتي هذا الرجل، وكان الشيخ محمد حاضر الجنازة، فرأيت من الشيخ محمد بن إسماعيل المقدم أمرا عجبا، وقف يدعو له حتى أشفقنا نحن على الشيخ، وقف يدعو له على القبر قرابة ساعة كاملة، فإذا تعب من الدعاء واقفا جلس، فيدعو جلسا حتى يتعب من الدعاء جلسا، ثم يقف فيدعو له واقفا ثم يجلس. يا الله على الوفاء والبر، يا على الوفاء والبر لصديقه وخليله، درس عملي استفدنا منه. وإحنا ندفن أخونا أول ما يقول أخ استغفروا لأخيكم اللهم اغفر له وارحمه ونجري، تمام ونجري. بعض الناس كان يقول الجلوس على القبر بمقدار ذبح جزور وسلخية وتوزيع لحم، هرضى إذا أردنا أن نذبح ناقة ونسلخ ونقطع اللحم ونوزعه كم يأخذ وقت؟ ها؟ لا لا قلت ثلث ساعة، من نصف ساعة، ساعة إلا ربع، 45 دقيقة. تمام؟ خد بعض حضرتك. فالشيخ رأيته قرابة ساعة، حتى أشفقنا عليه. يا شيخ احنا عايزين، احنا اللي عايزين نمشي. يا شيخ انت تعال تفضل يا شيخ، تفضل انصرف. احنا طبعا ما انصرفنا الا لما انصرف ايه الشيخ. تمام. حكم التلقين، حكم التلقين، حكم التلقين بعد الدفن. استحب بعض العلماء، بعض اهل العلم والشافعي، ان يلقن الميت بعد الدفن، لما رواه سعيد بن منصور عن راشد بن سعد وضمر بن حبيب وحكيم بن عمرو قال: اذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه كانوا يستحبون ان يقال للميت عند قبره: يا فلان قل لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله ثلاث مرات، يا فلان قل ربي وديني، ربي الله ودين الاسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. والاحاديث الوارده في التلقين بعد الدفن ضعيفه جدا، ولم يرد هذا الصنيع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجه قائم صحيح. ونبي الاسلام محمد صلى الله عليه وسلم ثم ينصرف. وهذا الحديث لا يوجد في سنن سعيد بن منصور الذي ذكره الشيخ سيد صابر، فقد ذكر هذا الأثر الحافظ في التلخيص وسكت عنه. وروى الطبراني من حديث أبي أمامة النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات أحدكم من إخوان أحد من إخوانكم فسويتم التراب على قبره فليقم أحدكم على رأس قبره ثم يقول: يا فلان ابن فلان، فإنه يسمعه ولا يجيب، ثم يقول: يا فلان ابن فلان، فإنه يستوي قاعدا، ثم يقول: يا فلان ابن فلان، فإنه يقول: أرشدنا يرحمك الله ولكن لا تشعرون، فليقول: اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأنك رضيت بالله ربنا بالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيان وبالقرآن إماما، فإن منكرا ونكير يأخذ كل واحد بيده صاحبه ويقول: انطلق بنا، وما يقعدان عندما لقن حجته. فقال رجل: يا رسول الله، فإذا لم يعرف أمه قال ينسبه إلى أمه حواء: يا فلان ابن فلانة، أو يا ابن حواء، يا فلان ابن حواء. وهذا من إسناد جماعة غير معروفين، يعني حديث ضعيف جدا وواهن أصلا. تمام. قال الحافظ الترخيص: وإسناده صالح وقد قواه الضياء في أحكامه. وفي إسناد عاصم بن عبد الله وهو ضعيف. وقال الهيثمي بعد أن ساقه، ساق في إسناد جماعة لم أعرفهم، قال النووي: هذا الحديث وإن كان ضعيفا فاستأنس به. وقد اتفق علماء المحدثين وغيرهم على المسامحة في حديث الفضائل والترغيب والترهيب، وقد اعتض بشواهد كحديث واسألوا له التثبيت ووصية عمر بن العاص، هما صحيحان. ولم يزل أهل الشام على العمل بهذا في زمن من يقتدى بهم، وإلى الآن. وذهبت المالكية في المشهور عنهم وبعض الحنابلة أن التلقين مكروه. وقال الأثرم: قلت لأحمد: هذا الذي يصنعونه إذا دفن الميت، يغف الرجل يقول: يا فلان ابن فلان فلانة. قال: ما رأيت أحدا يفعله إلا أهل الشام حين مات أبو المغيرة. ويروى فيه عن أبي بكر ابن أبي مريم عن أشياخ أنهم كانوا يفعلونه، وكان إسماعيل بن عياش يرويه، يشير إلى حديث أبي أمامة. إذن المسألة مسألة إيه؟ لكن لم يثبت عن الصحابة ولا عن أحد من الصحابة ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل شيء من هذا. فأفضل الهدي هديه، وإلا كان النبي صلى الله عليه وسلم فعله مع أصحابه، باب أولى. فبهذا نكون قد انتهينا من دفن ميتنا الذي ما زال له أشهر معنا، نغسله ونكفنه وننعيه. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة، وأن يختم لنا بخير، وأن يرزقنا الإجابة على سؤال الملكين، وأن يجعل قبولنا روضة الجنة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم.